حديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس ابن عباس عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم عباس بن عبد المطلب و ولد في الشعب وبنو هاشم محاصرة قبل الهجرة بثلاث سنوات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشر أو ثلاثة عشر أو خمسة عشر على اختلاف في ذلك الصحيح الأول و بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأحد الأنصار تعال بنا نجمع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصحابه الآن متوافرون فقال له الأنصاري أتظن يا ابن عباس أنه يحتاج لعلمنا فتركه وذهب هو أخذ يأتي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حان يأتي الواحد منهم فيجد بابه مغلقا فيتوسد التراب ينتظر خروجه إذا خرج عليه يقول له يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك فيقول جئت أطلب العلم فيقول لو أعلمتني لجئتك ومن مناقبه أنه شهد له رسول الله أنه دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كما في حديث البخاري ومسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وفي رواية للبخاري اللهم علمه الحكمة وقال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول وقال عنه أيضا عمر والله إنك لأصبح فتياننا وجها وأحسنهم عقلا وأفقههم في تفسير كتاب الله عز وجل وكان عمر وعثمان يدعوانه يحضر مع مشايخ المهاجرين والأنصار في الاستفتاءات الشرعية فذكر ذلك بعضهم لعمر فقال أتدخل معنا هذا ولنا أبناء مثله فقال إنه من علمتم ثم استدعاهم يوما وأحضرهم معه وقال لهم ما تقولون بقول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر قالوا نقول إن الله تبارك وتعالى أمر رسوله إذا فتح عليه أن يسبحه ويستغفر وهذا هو ظاهر المعنى فقال ما تقول بها ابن عباس قال أقول أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه فقال عمر ما أعلم منها إلا ما قلت فطبعا المعنى وكان ابن عباس آية في الورع وتعظيم الله تبارك وتعالى والعلم قال أبو صالح عنه اجتمع حول دار ابن عباس خلق كثير لا يحصون فدخلت عليه فأخبرته فقال قل لمن يسأل عن القرآن وحروفه وما يتعلق به أن يدخل. فخرجت عليهم وقلت لهم ذلك، فدخل السائلون من هذا الصنف، فملأوا الدار والبيت. ثم ما سألوه عن شيء إلا أجابهم به وزادهم مثله. فلما انتهوا قال لهم إخوانكم فخرجوا، ثم قال قل لمن يسأل عن التفسير وعلوم القرآن يدخل. فدخلوا فملأوا الدار والحائط، ثم ما سألوه عن شيء إلا أجابهم فيه وزادهم مثله. ثم قال إخوانكم فخرجوا، ثم قال قل لمن يسأل عن الفقه وقل من يسأل عن الحلال والحرام والفقه يدخل. فدخلوا فملأوا الدار والحائط، فما سألوا عن شيء إلا أجابهم عليه وزادهم مثله. ثم قال إخوانكم فخرجوا وقال قل لمن يسأل عن العربية والغريب واللغة والغريب يدخل. فدخلوا فما سألوا عن شيء إلا أجابهم فيه وزادهم مثله، ثم خرجوا. قال فلو كان فكان يكفي من فخر العرب أن يفتخروا بابن عباس، كان يكفي لقريش كلها أن تفتخر، لو افتخرت أن تفتخر بابن عباس. هذا في علمه. وفي جانب عبادته قال ابن أبي مليكة صاحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة، فقام شطر الليل ثم نام، ثم قال لأن أرتل سورة البقرة خير عندي من أن أقرأ القرآن كله هيرا، ولأن أنفق على بيت من أهلي خير عندي من أن أتابع الحج وفي تعظيمه لحرمات الله قال عنه طاووس ما رأيت أحدا أشد تعظيما لحرمات الله من ابن عباس. وقال ابن عباس لا يأمن صاحب الذنب العقوبة، فإنما بعد الذنب أعظم من الذنب، فإن عدم استحيائه من صاحب اليمين والشمال أعظم من الذنب، وحرصه وتلذذه بالذنب أعظم من الذنب، وحزنه على فوات الذنب أعظم من الذنب، وكونه يخاف الرياح ولا يخاف الله وهو مقيم على الذنب أعظم من الذنب. تري ابن عباس رضي الله عنه في آخر عمره بفقد بصره، فقال في ذلك إن يأخذ الله من عيني نورهما في لساني وقلبي منهما نور، قلبي زكي وعقلي غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مأذور. توفي ابن عباس رضي الله عنه بالطائف سنة 68 للهجرة، عن 71 سنة من العمر. وصلى عليه محمد بن الحنفية وقال مات اليوم رباني هذه الأمة. فكان ابن عباس طبعا يعرف بالحبري ويعرف بترجمان القرآن ويعرف بالبحر، هذه كلها ألقاب عرف بها. البحر ترجمان القرآن وحبر الأمة. وعندما سمع جابر بن عبد الله بموته ضرب يدا بيد وقال: مات أعلم هذه الأمة، مات أحلم هذه الأمة، أصيبت الأمة بمصيبة لن ترقى، لن ترفع، أصيبت الأمة بمصيبة لن ترتق، لن ترتق. وقال ميمون بن مهران: عندما كفن ابن عباس جاء طائر أبيض فدخل في كفنه فالتمسه الناس فلم يجدوا، ثم عندما وري في قبره سمعنا صوتا نسمعه ولا نرى شخصه يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ابن عباس من المكثرين في الحديث. قال هنا، قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث، كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، الغلام تقال للطفل الصغير: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. احفظ الله معناها احفظ أوامر الله ونواهي، قم في أمر الله فاحفظه ولا تضيعه. احفظ الله يحفظك، يحفظك من المكاره في الدنيا وفي الآخرة، احفظ الله يحفظك. واحفظ الله، قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وهذا نظيره قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. والإنسان في هذه الحياة يخاف كل أموره محصورة بين هذه النوعين، هو يخاف من يخاف فإذا أمن حصل له المراد، ويحزن فإذا فرح حصل له المراد. معناها إذا وقي الحزن والخوف فلازم ذلك أنه حصل له الأمن والفرح، وهذا الأمن والفرح هي جماع ما يطلبه الإنسان في الحياة. كل الناس إنما يطلبون مسألة الأمن، أن يكونوا آمنين، يخافون شيء، وأن يفرحوا، أن يفرحوا بالمشروبات، يفرحوا بالمأكولات، يفرحوا بالجنس، يفرحوا بأنواع الفرح، يعني كل ما في الدنيا نتيجته هو أمان. هو تريد به أن تحفظ نفسك من السوء أو أن تصل إلى فرح. فهذا الله تبارك وتعالى، من حفظ الله، الله تبارك وتعالى ينجيه من المكاره ويجلب له المنال. ومصداقه أيضا قول الله تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا في الآخر. إذن من أطاع الله وحفظ الله فإن الله تبارك وتعالى يحفظه في الدنيا وفي الآخرة. احفظ الله تجده تجاهك، معناها أمامك، تجد تجاهك معناها أمامك، معناها عندما تدخل كربا فالله أمامك مفرج الكرب، وعندما تدخل شدة فالله أمامك مفرج الشدة، وعندما تطلب طلبا فالله أمامك مجيب الطلب، أمامك كناية عن أنه يرعى حاجاتك، يستجيب لما تريده منه جل جلاله. الله تجد أمامك، إذا سألت فاسأل الله. هذا تعليم لابن عباس وتعليم للأمة أنه لا يسأل إلا الله، أن الله هو الذي بيده الضر، هو الذي بيده النفع، وينبغي أن يتوجه سؤال العبد إلى الله لا غير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا: من يصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. من يستعفف يعفه الله. والسؤال لا يكون لغير الله، فالنافع هو الله والضار هو الله، والذي يمكن أن يغيث من أي في أي شدة هو الله. ولهذا ينبغي أن يتوجه السؤال إلى الله. المخلوق إذا أتاك منه نفع فإنما هو نفع أرسله الله إليه، وإذا أتاك منه ضر فإنما هو ضر ساقه الله إليه. إذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت كذلك فاستعن بالله. إذا طلبت العون فليكن عونك بالله ومن الله. وهذا تحضيض من رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراقبة الله. فالعبد إذا راقب الله وعلم أن الله تكلم بصفاته، وعلم أن الله هو الضار، هو النافع، هو المعين، هو الكاف للشرور، هو الجالب للمنافع، فإنه يتوجه بقلبه إليه، ويحرك الأسباب لأن الله أمر بتحريكها، لا لأنها هي بذاتها نافعة أو ضارة، وإنما لأن الله تبارك وتعالى أمر بتحريكها وعلق عليها بعض الأمور. واستعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الأمة إذا اجتمعت كلها لكي تنفعك بشيء لا يمكن أن تنفعك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن لو اجتمعوا كذلك أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام معناها الأقلام كتبت ما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم رفعت، ثم جفت الصحف التي كتبت فيها الأقلام، جفت معناها لم يعد يكتب فيها شيء، انتهت الكتاب. وهذا نظيره قول الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قوله تعالى: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل. وقوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وكذلك قال الله تبارك وتعالى في قضية كتابة القلم وجفاف الصحف، الله تبارك وتعالى يقول: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، أي أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ويقول تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويكرر هذا على المؤمن، ويثنيه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتكرر في القرآن حتى يصبح حالا لا علم له، حتى يصبح ينتقل من طور أنه علم يقيني لدينا، لكن ينبغي أن يصبح حالا أن نتكيف به، أن نتحلى به، أن يكون حالا نتحرك طبقا له. ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي، وهي الرواية التي أخرجها أحمد وأخرجها البيهقي كذلك، أخرجها عبد بن حميد والطبراني، هذه الرواية فيها قال ابن عباس: كنت رديفة، أشاره إليها هنا، والرواية بلفظ: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام أو يا غلي، ألا أعلمك كلمات تنتفع بهن؟ قلت: بلى. قال: احفظ الله، احفظ الله تجده أمامك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فلو أن الناس كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك، لم يقدروا عليه. قال: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. جف القلم بما هو كائن. فلو أن الناس كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك، لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك، لم يقدروا عليه. واعلم أن الصبر على ما يكره الإنسان، على ما يكره، أن الصبر على ما تكره فيه خير كثير، واعلم أن الصبر على ما تكره فيه خير كثير، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهنا قال، وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، هي تجاهك، بمعنى واحد، أمامك وتجاهك معك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء. ما معناها؟ معناها قم بأمر الله في كل حال، في حال صحتك، في حال فراغك، في حال أمرك، في حال فرحك. فالله تبارك وتعالى إذا أصابك غم أو هم أو كرب أو شدة أو ضيق أو مرض، فالله يفرج عنك، كما وقع لأشغال الذين توسلوا بصالح أعمالهم، فرج الله عنهم بسبب أنهم في حال الرخاء كانوا صدقوا الله. تجد أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة معناها يجب سؤلك في الشدة، يعرفك في الشدة. وأعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، أي إن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، معناها ما كتب الله أنه لن يصيبك لن يصيبك، ما أخطأك مما كتب الله ما كتب الله أنه لن يصيبك لم يصيبك. معنى إذا أخطأك مرض أو أخطأتك صحة أو أخطأك أمر معين يعني لم تصبه لم تجده، فلن تجده إذا كان الله تبارك وتعالى كتب أصلا أنك لن تجده. لما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أصابك أيضا لم يكن ليخطئك. وهذا لكي لا فسرت الآية، الآية قالت لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. الحكمة من تبين الله لنا أنه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ لكي لا نحزن على شيء فاتنا ولا نفرح بما أصابنا، لأن هذا مكتوب. فينبغي أن يفرح العبد فقط بعلامات الخير، أنه يفرح بسيره على الصراط المستقيم وباستقامة على منهج الله، لأن هذا علامة على أن الله كتبه من أهل الجنة، هذا اللي يفرحه، على أنه كتبه من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، فلا يفرح به. قال أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر. قانون سنة من سنن الله أن النصر يكون مع الصبر، أن من صبر على أمر الله بد أن ينصر فيه. إذا صبرت على العلم فستنصر فيه فستجده، إذا صبرت على الطاعة فستنصر فيها فستجد ثمرتها تجد حلاوتها، إذا صبرت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فسيهدي الله تبارك وتعالى بيدك الأمم، إذا صبرت على المرض فسيزيل الله عنك ويزيل آثاره، إذا صبرت على أي شيء فاعلم أن ذلك علامة النصر، إذا صبرت على أي شيء فاعلم أن ذلك علامة نصر الله لك. والصبر أنواع، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على النعمة، وهو أصعب أنواع الصبر الصبر على النعمة، لأن النعمة تطغي، لأن صاحبها يملك أسباب الطغيان ويغفل عن الله، فهو لا يظن أنه يحتاج إلى الله، يأتي الشيطان فيغفله حتى يظن أنه لا يحتاجه. بالتالي النعمة أصعب شيء هو الصبر على النعمة. إذن الصبر على الطاعة والصبر على عن المعصية والصبر على النعمة والصبر على البلاء، الصبر على البلاء، وهذا الذي يتبادر إلى الإذهان أن هذا أصعبه الصبر على البلاء، ولكن هو أسهل. الصبر على البلاء هو أسهل أنواع الصبر، هذا اللي يتبادر له. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن في الصبر على البلاء، إن في البلاء عدة نعم. النعمة الأولى إذا أصابك بلاء فتذكر أن أي بلاء أصابك لم يكن في دينك فهو نعمة كبيرة، يعني أي بلاء ليس في الدين، أي مصيبة ليست في الدين فهي سهل، إذن هذه نعمة. ثانية، أي مصيبة أصابتك فانظر إلى غيرك فقد أصيب بمصيبة أعظم منها، فأنت أنعم عليك بأن لم تصب بالمصيبة الكبرى. ثم أي مصيبة أصابتك الله تبارك وتعالى يرفع لك بها درجة، ثم يحط عنك بها سيئة، وهذه نعم كبيرة. ثم أنت بها تتعرف على الله، أنت بها تنكسر، أنت بها تتذكر ربك، أنت بها تناجي ربك، ولا توجد لحظة أفضل من لحظة تذكر العبد لربه ومناجاته له.